صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي، إخراج توني خوري. صباح الخير، عناوين النشرة: لودريان التقى لعلولة قبل وصوله بيروت، اليوم يطلق صافرة لقاءاته الفضفاضة والداخل يترقب ما في جعبته، ماكرون لميقات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عمل أمر ملح ولا سبيل للخروج من الأزمة دون ذلك، إعادة هيكلة المصارف على جدول أعمال مجلس الوزراء، صفير يعترض وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب، اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفند تشوهات نظام التقاعد الحاضر أمام اللجان النيابية المشتركة، هدنة غزة صامدة، مساع في الدوحة لتمديدها 9 أيام أخرى، والجيش الإسرائيلي يصعد في الضفة الغربية، مجموعة السبع تعلن الالتزام بمنع تصاعد الصراع وبحل الدولتين. أهلا بكم. زحمة على أجندة اليوم من لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان التي تمتد ليومين وتركز على القرار 1701 وضرورة التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية إلى جلسة مجلس الوزراء وبند إعادة هيكلة المصارف الذي اعترض عليه رئيس الجمعية سليم صفير مطالبا بعدم تحييد ما تبقى من أموال المودعين عن مساعدة المصارف إلى إضراب موظفي الإدارة العامة فاجتماع اللجان النيابية ومشروع إنقاذ أرباب العمل من دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة إلى ملف التمديد لقائد الجيش مع اقتراب الشهر الجاري من نهايته وترقب كيفية إيفاء الرئيس نبيه بري بوعده لتكتل الجمهورية القوية. كل ذلك والهدوء يخيم على الجبهة الجنوبية انسجاما مع تمديد الهدنة في غزة والعمل على تمديد آخر قد يكون ل9 أيام إضافية تتيح إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع والإفراج عن أعداد أخرى من الأسرى لدى طرفي النزاع فيما يصعد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. والبداية من محلياتنا.
يبدأ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته الرابعة لبنان بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ثم الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن يزور الرئيس نبيه بري، على أن يلتقي عصرا البطريرك بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل أن ينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. واستبق لودريان وصوله إلى العاصمة اللبنانية بإجراء محادثات في الرياض مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة المسؤول في المملكة عن ملف لبنان. وكشف السفير الفرنسي لدى الرياض عبر إكس عن لقاء مثمر بين لودريان والعلولة، وقال إن فرنسا والسعودية تعملان جنبا إلى جنب من أجل استقرار لبنان وأمانه وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة تهنئة بعيد الاستقلال أكد للرئيس نجيب ميقاتي أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملح، وأن ممثله الشخصي جان إيف لودريان يواصل العمل في هذا الاتجاه. وقال ماكرون إن فرنسا تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله، وأضاف أن الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. وختم الرئيس الفرنسي بالقول: من دون رئيس أو حكومة فاعلة لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه لبنان في المقام الأول وينعكس سلبا على الشعب اللبناني.
مصادر سياسية وصفت زيارة لودريان بالجريئة بعد التحول الكبير في الموقف اللبناني جراء تعاطف ماكرون مع تل أبيب ضد الفلسطينيين، وقالت للجمهورية إن التحرك الفرنسي يأتي خارج الزمن الرئاسي، لذلك سنستمع إلى ما لدى لودريان وما إذا كانت لديه طروحات جديدة، مضيفة أن عوامل عدة دخلت في الحسابات وفرضت نفسها، ونعتقد أنه قبل أن تتضح صورة الحرب في غزة لا حديث في الرئاسة.
وتنقل النهار عن مصادر دبلوماسية في باريس أن في حوزة لودريان طرحين، الأول عقد مؤتمر في الدوحة على غرار المؤتمر السابق في محاولة لتأمين التوافق على اسم مرشح رئاسي يتم انتخابه توافقيا، وباريس هنا لا تدعم أي مرشح غير أن قطر ليست متحمسة لعقد هكذا مؤتمر. أما الطرح الثاني فهو مطالبة المجموعة الخماسية الرئيس نبيه بري بفتح دورة انتخابية من الأسماء المطروحة على أن تبقى الدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس، وهذا الطرح غير متوفر الآن لأن مواقف الأطراف السياسية أكثر تشددا مما قبل حرب غزة. تزامنا يستطلع الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بسرية تامة آراء من التقاهم من دون أن يطرح حلا بحسب مصادر نيابية. هل يحمل لودريان حلا سحريا لأزمة الشغور الرئاسي؟ نسأل النائب غياث يزبك. أستاذ يزبك صباح الخير.
صباح النور.
فشل لودريان 3 مرات متتالية في جسر الهوة بين فريق 8 من أذار والمعارضة، هل ستفرض تطورات المنطقة حلا عاجلا لأزمة الشغور؟
بمنطق الأمور بمعزل عن زيارته أو المسعى اللي عم بيقوم فيه لودريان، المسعى الجديد، نحن بحاجة سريعة وملحة لملء فراغ الكبير واللي بدأ أنه مدمر في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان.
نعم.
ولكن اليوم أنا لا يمكن، يعني حملتيني كتير أن أقدر أعرف ماذا يحمل لودريان معه في جعبته الآن، أو ما إذا كان سينجح في مسعاه. ولكن بكل يعني نواحي الزيارة نحن موقفنا واضح. أول أمر أنه لا يمكن اليوم البحث بالأمور القديمة التي
ألو سنعاود الاتصال بالنائب غياث يزبك. والآن نتابع النشرة. النائب غسان سكاف تخوف من فشل الزيارة الرابعة للموفد الفرنسي بسبب تصلب مواقف الأطراف الداخلية. سكاف تحدث إلى صوت كل لبنان.
السؤال المطروح هو هل يأتي المبعوث الفرنسي اليوم لينافس أم ليكمل ما بدأه المبعوث القطري؟ هون كمان السؤال الآخر، هل سيستطيع لودريان استئناف مبادرته من حيث انتهت في زيارته الثالثة؟ في وقتها صار في تقدم من حيث المبدأ، كان مبني على تحول القوى المعارضة نحو القبول بمرشح ثالث، واليوم تبقى برأيي مهمة لودريان تتعلق بالقدرة على إقناع الفريق الممانع بالمرشح الثالث. فهل سيقتنع هذا الفريق بمرشح ثالث حيادي مرشح خارج التحدي، أم سيبقى الأمور ربطا بما سيحصل في غزة؟
هل لديكم أي معطيات عن مقايضة ما يجري العمل عليها تمنح حزب الله الرئاسة في مقابل عدم الانخراط بشكل كامل في حرب غزة؟
شوفي، بعد ما اشتعلت الساحة الجنوبية يبدو أن هناك أصبح قناعة بدأت تترسخ في عقول كل اللبنانيين، وأعني الفريقين، في ضرورة تشكيل سلطة طبيعية تدير شؤون البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، يلي هو رح يكون مفتاح انتظام عمل المؤسسات الدولية، ورح يكون ركيزة أساسية لحتى يتعاملوا مع الدول. طبعا الاحتكام إلى الدستور هو الأساس، احتكام إلى موازين القوى اللي أنتجتها الانتخابات النيابية الماضية، ما يكون الرهان على بعض المتغيرات الخارجية بما فيها غزة لاستدراج عروض رئاسية. نحن ننتظر اليوم زيارة الوزير لودريان، ولكن نحن نعرف أنه الإخفاقات الفرنسية المتراكمة في إدارة هذا الملف من 13 شهر عم ترفع علامات استفهام حول جدوى الزيارة الرابعة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان. الهدنة في غزة قد تمتد إلى هدنات متتالية، وبالتالي ممكن أن تصل إلى تهدئة. نحن إما ذاهبون إلى إلى حرب أو إلى مفاوضات وتسوية ستؤدي إلى خطر ترتيب شرق أوسط جديد من دون لبنان إذا لم ننجز استحقاقنا الرئاسي.
هل ستفرض تطورات المنطقة حلا عاجلا لأزمة الشغور الرئاسي؟ نعود ونطرح السؤال على النائب غياث يزبك. أستاذ يزبك تفضل.
أنا أعتقد أنه زيارة لدريان اليوم اللي تسبب فيها والمسبب الأساسي لها هو ما يجري في غزة الآن، ولعلمه ولعلم الدول الأوروبية وشركائنا العرب اللي يريدون الحل في لبنان أنه لن يبقى لبنان في منأى عن تداعيات غزة. إذا رحنا في اتجاه حرب هذا يجب أن يكون وازعا أساسيا للبنانيين بأن يحصنوا مؤسساتهم، انتخاب رئيس وتثبيت قائد الجيش الآن في موقعه، أو إذا راحت الأمور إلى تسويات نحن اليوم لبنان يجب أن يكون على طاولة التسوية مفاوضا وليس تحت الطاولة يفاوض على رأسه.
نعم.
وهذا يحتمل يتطلب من جهدا كبيرا من لبنان، خصوصا أن هناك مرحلة ما بعد انتهاء حرب غزة بدأت تطل، وهذا أمر معلوم، وفرنسا حكيت بهذا الموضوع في كواليسها الدبلوماسية وليست معلومات يعني لا يمكن التعويل عليها، هي معلومات حقيقية أنه هناك سيحصل ضغط كبير على لبنان اليوم من خلال إصرار إسرائيل والولايات المتحدة من خلفها على تطبيق 1701 في حزام ثيره وعدم إبقاء لبنان نقطة تقلق إسرائيل في حال بقي عدم الالتزام من قبل لبنان في تطبيق 1701. هذه الحبكة تفترض بالحالتين أن يكون للبنان سياسة خارجية واحدة، أن يكون للبنان استراتيجية يعرف على أساسها أين يقع هو في وسط هذه المعمعة الدولية والدبلوماسية، حيث تقرر يمكن مصير الشرق الأوسط ومصير القضية التاريخية القضية الفلسطينية فيما بعد. أين يكون لبنان في هذا؟ تيقدر يكون لبنان موجود على الطاولة، يجب أن يكون جسما واحدا مكتملا، رئيس الجمهورية، قيادة للجيش، مع حكومة فاعلة وعاملة وتمسك بقرارها السيادي.
نعم.
مشكلتنا الكبيرة اليوم والمشكلة التي سيواجهها لودريان إذا كان يأتي حاملا هذه الأفكار معه، أنا أعتقد أن هذه هي الأفكار التي تدفعه إلى المجيء، سيصطدم بواقعية وبفجاجة الأسباب التي أدت إلى خسارة إلى فشل زياراته ومساعيه السابقة.
نعم.
أي سيصطدم بحزب الله، وهنا يعرف جيدا أنه لا يمكن مكافأة حزب الله على ما يفعله اليوم، لا في الجنوب ولا في غير الجنوب ولا في اعتداءاته المباشرة وغير المباشرة على السيادة اللبنانية. لذلك اليوم عنده سيصطدم هو بتعنت حزب الله، بعدم قبوله بتطبيق 1701، بإبقائه تابعا لإيران فيما تقرره وما هي مصلحة إيران في لبنان على خريطة الشرق الأوسط، خصوصا انطلاقا مما يجري في غزة. لذلك نحن اليوم أمام استعصاء كبير. أنا أرى أنه حتى الساعة لودريان إذا كان آتيا بأفكار قديمة سيفشل، وإذا جاء بأفكار جديدة تعزز موقع الدولة اللبنانية، وأشدد على هذا، على حساب الدويلة، سيصطدم أيضا بواقع مرير اسمه رفض حزب الله وتعنته. ولا ننسى أنه موقف فرنسا من حرب غزة جعلها في موقع غير عدم مقبولية من قبل حزب الله لإله، وعدم ثقة بما سيأتي به لودريان إلى لبنان من أفكار.
أستاذ يزبك سؤال أخير وباختصار شديد لو سمحت، غدا تنتهي المهلة التي منحها الرئيس بري للحكومة في ملف التمديد لقائد الجيش، ماذا تتوقعون من رئيس المجلس؟ وهل تكتل الجمهورية القوية في وارد المشاركة بجلسة تشريعية ببنود ملحة غير التمديد لقائد الجيش؟
نحن اليوم بعد هذا النوع من الجلسات بعد ما نحن في إطار بحث مكثف فيه للوصول إلى قرار موحد.
نعم.
على صعيد تكتل الجمهورية القوية وعلى صعيد حلفائنا وشركائنا في المعارضة المتعددة. ف فأما بالنسبة لإلنا فنقول للرئيس بري إنه العرض الاقتراح اللي اقترحناه نحن ليس لا يشكل إذا قبل به بأن نروح نفتح جلسة تشريعية ببند واحد هي تمديد لرتبة عماد لسنة واحدة. هذا ليس كيدا سياسيا، ليس كسبا لطائفة على حساب طائفة، وليس كسبا لحزب على حساب أحزاب أخرى. هذه النقطة الأساسية نحفز فيها ضميره بأن يذهب في هذا الاتجاه انقاذا بالفعل لما بقي للمؤسسة الأخيرة التي تحمي لبنان وتحمي استقرار لبنان. ولا ننسى هنا أيضا أن هناك صوت صارخ من بكركي، إذا كانت الأحزاب السياسية وفي مقدمها القوات اللبنانية لا تعطي ولا أي مؤشر طائفي لمطلبها هذا، أي أن موقع قائد الجيش هو موقع ماروني، لكن بكركي والمطارنة الموارنة وكل المرجعيات الدينية المسيحية وحتى في سرها وفي علنها معظم المرجعيات الروحية غير المسيحية تطالب بما تطالب به القوات اللبنانية، لأنها ترى ما نراه من ضرورة لحفظ وصون استقرار ووحدة الجيش اللبناني، ومن خلاله ترى ضرورة حماية لبنان بشكل عام وحماية الميثاقية. لا ننسى اليوم أنه نحن يتم تعرية الطائفة المارونية من كل مواقعها في المؤسسات المقررة في لبنان. هذا المطلب ديني، ولكن نحن بالسياسي لا يمكن أن نغفل عن هذا عن هذه الناحية، ولو لم تشكل بالنسبة لنا هي وازع أساسي لما نقوم ونطالب به الآن.
النائب غياث يزبك، شكرا جزيلا لك.
يبحث مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية 17 بندا، منها مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف الذي ترفضه جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وقد وجهت كتابا إلى الرئيس نجيب ميقاتي قالت فيه إن المشروع ينطلق من مقاربة خاطئة، وهي الحد من استعمال الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف وتحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية النظامية. وبحسب صفير لا يجوز إخضاع المصارف لمهل قصيرة بهدف إعادة تمويلها تحت طائلة التصفية، كما لا يجوز تحميل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة العليا وكبار المساهمين والمفوضين بالتوقيع ومفوضي مراقبة المصارف مسؤولية الأزمة التي نتجت بصورة رئيسية من تخلف الدولة اللبنانية عن تسديد التزاماتها، ولا يجوز حجز أموالهم إلا إذا ثبت خطأهم.
هذا في حين كشف أحد أعضاء الجمعية عن أن صفير لم يستشر أحد بمضمون الكتاب، ولم يستبعد المصدر عبر نداء الوطن حصول انشقاق في جمعية المصارف.
في المقابل استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون رسالة صفير التي اعترض فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها أو هيكلتها، مؤكدة أن صفير تجاوز الأصول وتسرع وما كان يجب أن يفعل ما فعله.
وقد أبدت مصادر رئاسة الحكومة الاستغراب عينه، مشيرة إلى أن ميقاتي لم يكن مسرورا بما تضمنته رسالة صفير، وهو يعلم جيدا أن عليه السعي لإقرار مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء، لأن صندوق النقد الدولي يراقب الأمر عن كثب. تزامنا أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من اليوم نتيجة غياب مطالبهم عن جدول أعمال مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، أصدر وزير المال يوسف الخليل مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر كانون الثاني 2024 وأجور شهر كانون الأول 2023 على أن تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد اعتبارا من 21/12/2023.
في غضون ذلك، ناقش صندوق النقد الدولي اقتراحا لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، فإن وافق مجلس محافظي الصندوق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023 وهو يدرس الاقتراح حاليا، سيحصل لبنان على ما يقارب 422,700,000 دولار بناء على سعر تحويل حقوق السحب الخاصة في 22 تشرين الثاني 2023.
من جهة ثانية، علمت الجمهورية أن المصرف المركزي في صدد إلغاء الدولار من المصارف من خلال إلغاء التعميم الرقم 151 الذي يحدد سعر الصرف ب 15,000 ليرة للدولار الواحد، فيصبح سعر صرفه على 89,000 ليرة. وهذه العملية ستتم فور إقرار قانون الموازنة على أن يقر الكابيتال كونترول.
في دعوة من الرئيس نبيه بري، تلتئم اللجان النيابية المشتركة اليوم لدرس عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد أصدرت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقريرا يفند التشوهات الجوهرية التي وردت في المشروع بصيغته المطروحة على اللجان.
ملف قيادة الجيش حضر في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة الدفاع الوطني النيابية النائب جهاد الصمد، الذي رأى أن الخيارات المتاحة هي إما تعيين قائد للجيش جديد مع رئيس للأركان ومدير عام للإدارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش والضباط والرتباء كافة عبر الآلية القانونية.
في غضون ذلك، نقل عن الرئيس نبيه بري القول إن لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية سوى بطرحين، إما التمديد للقائد الحالي أو التعيين، رافضا ما يمكن تسميته الخيار الثالث أو تكليف الضابط الأعلى رتبة. وفيما يتمسك البطريرك بشارة بطرس الراعي بضرورة تمديد لقائد الجيش وعدم تجيير صلاحياته لرئيس الأركان في ظل الفراغ الرئاسي، من المنتظر أن يتناول مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الدوري الذي يعقد أول أربعاء من كل شهر وبشكل حاسم التمديد في قيادة الجيش.
في السراي الحكومي، التقى الرئيس نجيب ميقاتي رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك جوشا، الذي نوه بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الرقم 1701 وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الأطراف. وفي السراي الحكومية، بحث النائب حسن فضل الله مع الرئيس نجيب ميقاتي في مسألة التعويضات على أبناء الجنوب، معتبرا أن الحكومة غير معنية.
في غضون ذلك، الحياة تعود تباعا إلى قرى الشريط الحدودي في الجنوب، فيما طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق الأجواء. حسين معنا.
يستمر الهدوء على طول جبهة الجنوب اللبناني في اليوم الأخير للهدنة الممددة، في وقت بدأت الحياة شبه الطبيعية تعود إلى الكرة، لا سيما بعد إصلاح شبكة الكهرباء في أغلب البلدات المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. وفي ملف متابعتنا اليومية للمشهد الجنوبي، كانت وقفتنا اليوم مع الجسم الإعلامي، رسل الحقيقة الذين رابطوا على خطوط النار وجالوا بين القذائف يطاردون الحدث، يفضحون آلة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت الزهرة والبشرة والحجرة. ولم تستثن الصحفيين الذين صار بعضهم الخبر المدرج بالدماء. فكيف كانت صورة الجبهة كما رصدها الزملاء رشا الزين ومحمد فرحات وسامر الحاج علي وبلال كشمر الذين تحدثوا إلى صوت كل لبنان؟
نحن كصحفيين بالأيام الأولى كان عندنا مساحة من التحرك بالبداية، مع الأيام الأولى كنا قادرين نغطي بأكثر من محل، ولكن مع تطور الأمور صارت كتير صعبة علينا، حتى أنه بالأيام الأخيرة كان الخروج من الأوتيل اللي نحن موجودين فيه متعسر.
يعني من الواضح أن العدو الإسرائيلي برغم إعلان الهدنة مزعوج من الإعلام، مزعوج من نقل الإعلام للوقائع. موجع كان بالنسبة له مشهد عودة النازحين بهذه الطريقة بهيدا الشكل إلى بلداتهم، مثل ما شفنا ورصدنا بالأيام الماضية.
أكيد الإعلام هو رسالة وتعطي الإعلامية بالحرب مع العدو الإسرائيلي بجنوب إلى طعم آخر، لأنه نحن أبناء هذه الأرض ومننتمي إلى وهي قضيتنا.
شهادة عدد من الزملاء الصحفيين الذين كانوا يعني يعملون مثلا على متابعة هذه التغطية في هذا المكان، الرسالة الإسرائيلية التي وجهت إلى هؤلاء الصحفيين بالدم، لا سيما زميل عصام عبد الله والزملاء في قناة الميادين، كانت تحاول ربما منع جميع وسائل الإعلام من التغطية، من متابعة هذه التغطية في هذه المنطقة. ولكن رسالتنا كانت ولا زالت هي أننا مستمرون رغم كل التحديات.
نعم، هو العدو يكره الفرح والربيع وبراءة وطهر عصام وحسين، عدو لا يأبه لإشارة الأخلاق، فكيف يكترث لإشارة الصحافة؟ من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة جلسة أمس لبحث حرب غزة والوضع على الحدود مع لبنان، وفجر اليوم استهدفت زوارق حربية إسرائيلية بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي الدوحة تتواصل المفاوضات القطرية الأمريكية المصرية الفلسطينية لتمديد الهدنة في غزة تسهيلا لدخول المساعدات وإطلاق سراح من بقي محتجزا لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مع حديث عن استعداد إسرائيلي للتمديد لتسعة أيام إضافية. مسؤول إسرائيلي تحدث إلى صحيفة واشنطن بوست توقع الإفراج عن معظم الأطفال والمحتجزين لدى حماس مساء اليوم. وفي السياق أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية استلامها قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الناشط الفلسطيني عهد التميمي في قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين. في غضون ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على قرار يدعو حماس إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لديها. وقالت واشنطن إن لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين كوسيلة ضغط. في الغضون أعلنت مجموعة السبع تأييدها لتمديد الهدنة والتزامها بالعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لمنع تصاعد الصراع وبإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.
وفيما الهدنة تتمدد في غزة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية، وفي مخيم عسكر شرقي نابلس اعتقلت 5 فلسطينيين من عائلة واحدة. وفي مخيم جنين بالضفة الغربية أيضا قتل فلسطينيان في خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي على ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، كما دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيمين في أريحة بالضفة الغربية. وسط هذه الأجواء تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إسرائيل للانسحاب من منطقة الجولان السورية المحتلة منذ عام 67.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى فرقاطاتها قصفت مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وضباب على المرتفعات صباحا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار في المناطق الداخلية والجبلية.
ختاما تذكير بالعناوين: لودريان انتقل علولة قبل وصوله بيروت، اليوم يطلق صافرة لقاءاته الفضفاضة والداخل يترقب ما في جعبته، ماكرون لميقات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عمل أمر ملح، إعادة هيكلة المصارف على جدول أعمال مجلس الوزراء، صفير يعترض وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب، اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفند تشوهات نظام التقاعد الحاضر أمام اللجان المشتركة، هدنة غزة صامدة، مساع في الدوحة لتمديدها 9 أيام أخرى، والجيش الإسرائيلي يصعد في الضفة الغربية، مجموعة السبع تعلن الالتزام بمنع تصاعد الصراع وبحل الدولتين.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.